عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلالها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. أول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها من مباشرة عملهم. المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد مع استمرار التردي الاقتصادي. تركيا سوف تتخذ خطوات جديدة لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل. أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقها حيال استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها جنوبي البلاد، وكذلك التهديدات الموجهة إلى القضاء الليبي. كانت مجموعة مسلحة يزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها قد قامت بعرقلة عمل المحكمة في سبها ومنعت القضاء من الحضور، ما يعيق بشكل مباشر العملية الانتخابية. وأضافت البعثة الأممية أنها تبدي انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاء والموظفين في السلك القضائي، لا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات وضد المرشحين كذلك في عدد من المناطق في ليبيا. كان سيف الإسلام القذافي أعلن في وقت سابق أن مسلحين يوصلون إغلاق محكمة سبها جنوب البلاد لمنعها من النظر في طعن قدمه الخميس الماضي ضد قرار استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية. للمزيد ينضم إلينا من ليبيا الكاتب والمحلل السياسي السنوسي إسماعيل. سيدي، بعد التحية، من يقف بوضوح خلف هذا التهديد وكيف يتم التصدي له؟
أعتقد بأن ما يحصل في سبها من حصار لمحكمة الاستئناف من يعني سواء تبدي أو لنقل تحكم فيه أو تفصل في الطعون التي قدمت ضد سيف الإسلام أو غيره، يعني ربما بأنها طبعا قد تكون من أطراف ذات مصلحة في إفساد حتى الانتخابات كلها. لذلك أعتقد بأن القضاء ينبغي أن يكون مستقل وأن يكون محمي بحيث يستطيع القضاء أن يقوموا بعملهم، ولا أعتقد أن هناك يعني مجال للتشكيك في نزاهة القضاء فيما لو كان القانون بالفعل ينطبق على أي مترشح مطعون فيه، فسوف تفصل المحكمة في ذلك، خاصة بأن محكمة الاستئناف عادة لا تكون أصلا قاضي واحد، تكون من ثلاث قضاة بدرجة مستشار. فأعتقد بأن مسألة التشكيك في نزاهة محكمة الاستئناف في سبها هي مسألة ربما يعني مضرة الحقيقة بالقضاء الليبي وبهيبته وطبعا هي في نهاية المطاف العملية الانتخابية. الجميع يعلم في ليبيا بأنها عملية صعبة جدا ومعقدة وتمر بالعديد من المشاكل، هي طبعا لا يمكن أن تتوقف العملية الانتخابية من أجل أي مثلبة من المثالب التي يمكن أن تلحق بها، ولكن يعني أعتقد بأن من الأفضل أن نحسن الظروف لكي تمر هذه الانتخابات بسلام، وأن يعني هذا هو المطلب ربما للرأي العام، أن تكون هناك نزاهة سواء في القضاء أو لجان الطعون القضائية المكلفة من مجلس الأعلى للقضاء في لكي تفصل ربما مبدئيا في أهلية المترشحين لخوض الانتخابات، أو كان أيضا دعم المفوضية التي قامت بعمل كبير جدا وصعب الحقيقة ومن أجل سير العملية الانتخابية بشكل ثالث.
هل المقصود من إغلاق محكمة سبها وعرقلة القضاء سيف الإسلام القذافي تحديدا، والذي قدم طعنا بالمحكمة ضد قرار استبعاده؟
هو ربما نعم، يعني هكذا تشير يعني الأحداث على ترتيبها، ولكن جميعا يعني بأن محامي سيف الإسلام قدم الطعن في قضية يعني أنه قد قدر الطعن بالفعل المحكمة، ولكن المحكمة لم تستطع الانعقاد. وفي نحن في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، أعتقد بأن هذا هو ما حصل، يعني هو منع المحكمة من أن يعني تعطي حكمها في الطعن المقدم ضد قرار استبعاد السيف الإسلام بالتحديد.
هل هذه تعد بداية للعرقلة الحقيقية للانتخابات أم أنها ضد سيف وفقط؟
هو طبعا سيف الإسلام يمثل تيار النظام السابق حسب متابعتي لما يصرح به الكثير من رموز هذا التيار. هم يقولون بأن لديهم خطة بديلة في حالة عرقلة سيف الإسلام، بمعنى بكل تأكيد أن لديهم مرشح بديل موجود ربما يكون بين قائمة المترشحين الموجودة يعني المدعية الموجودة حاليا، وربما يكون حتى في القائمة النهائية. فأعتقد أن حل المشاكل في ليبيا عبر الوسائل القانونية ويعني وهذا السجال ربما القانوني يعني لا يؤثر على العملية السياسية بشكل عام، لأن في السياسة الجميع يعلم بأن هناك دائما بدائل ودائما هناك حلول لكل المختنقات. يعني بالتأكيد هو منع مترشح ربما يمثل أزمة كبيرة لتيار يرى في هذا المترشح أنه يمثله، ولكن لابد أن يكون لديهم بديل، يعني لأن المسألة الآن أصبحت مسألة أيام قليلة جدا ربما تفصلنا عن يوم 6 ديسمبر، فهذه وهو يوم إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ولذلك الفرصة موجودة لكي يعني يقدم هذا التيار ربما بديل لكي يستطيع أن يشارك. لأن طبعا ربما من المشاكل التي كانت موجودة خلال السنوات الماضية في كثير من المواقف أو لنقل الاستحقاقات السياسية والحوار السياسي في ليبيا، يعني كان هناك من يستبعد أو يبعد نفسه، يعني ربما ينأى بنفسه عن أي عملية سياسية. وفي النهاية أعتقد بأن هذه يعني تمثل أقصد عملية التهميش، يعني أي طرف سياسي هي تمثل منقصة في العملية السياسية الليبية، لأنه ينبغي أن تكون هناك مشاركة من الجميع لكي فعلا نقترب أكثر من تحقيق الاستقرار في ليبيا.
نظم مئات المحتجين مسيرة بالعاصمة بيروت سبقتها تحركات احتجاجية شملت قطع الطرق الرئيسية بعدة مدن، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة. رفع المشاركون في المسيرة العلامة اللبنانية ولافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين وتستنكر لا مبالاة المسؤولين إزاء الانهيار الاقتصادي وجوع الناس. كما هدد المشاركون بنزول المحتجين إلى الأرض مجددا في الأيام المقبلة بوتيرة أكبر ما لم تعمل السلطة الحاكمة على وضع حد للانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يواجهه اللبنانيون. وسجلت الليرة اللبنانية خلال الأسبوع الجاري هبوطا إضافيا، حيث بلغ سعر صرف الدولار 125,000 ليرة في السوق الموازية. ومنذ أكثر من عامين تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة، صنف البنك الدولي واحدة من بين 3 من أسوأ أزمات اقتصادية تمر بالعالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة. للمزيد ينضم إلينا من لبنان دكتور رائد المصري أستاذ العلوم السياسية. سيدي بعد التحية، لماذا تستمر الأوضاع في التردي رغم اختيار حكومة في لبنان؟
لا، أولا الحكومة التي شكلت هي بالنسبة للمتظاهرين ولعامة الشعب اللبناني لا تعنيهم شيء، لأنها من ذات الطبقة السياسية ومن ذات السيستم السياسي الذي أكل البلد وتسبب في هذا الانهيار طيلة عشرات السنوات. هذا أولا. ثانيا، على مستوى تشكيل هذه الحكومة والتي وعدت المجتمع العربي والمجتمع الغربي والدولي وصندوق النقد بإقامة نوع من الحوكمة وبإعادة ترتيب الانهيار الاقتصادي والإشراف على انتخابات النيابية المقبلة. أولا هي يعني لم تفي بكل هذه الوعود. ثانيا، هناك تعطيل من قبل الثنائي الشيعي لعمل الحكومة، وبالتالي النظام السياسي في لبنان لا يستوي طالما أن هناك مكون طائفي هو خارجه، نعني الثنائي الشيعي الذي حرد ولم يعد يجتمع مع الحكومة بسبب أنه يريد تطهير القاضي بطار، لأنه مس بالذات المذهبية لوزراء ونواب يتبعون الثنائي الشيعي. علما أن تحقيقات القاضي طالت كل الفئات وكل الوزراء من سنة ومسيحيين وشيعة.
هل يمكن أن تنزلق الأمور إلى تصعيد جديد من قبل المحتجين بشكل أكبر؟
أنا أعتقد إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فهناك يعني الكثير من الأمور الدراماتيكية يمكن أن تقود لبنان إلى الأسوأ، خصوصا أن هذا الموضوع يعني ما أقصد السيناريو السيء والسيناريو العنفي هو تريده السلطة السياسية الحاكمة، لأنها استشعرت أن الانتخابات اقتربت، الانتخابات النيابية، وأن حظوظها في الربح باتت شبه معدومة، لأن الواقع أظهر أن هذه السلطة السياسية والأحزاب الحاكمة ليس لديها أو تخسر الكثير من رصيدها أو خسرت الكثير من رصيدها الشعبي، وبالتالي هي أمام استحقاقات كبيرة وخطيرة، منها تغيير الخريطة البرلمانية في لبنان أولا، ثانيا إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي لمح إليها أمس رئيس الجمهورية ميشيل عون في قطر بأن أنا سأخرج من قصر عبدة، لكن إذا أراد المجلس النيابي الحالي التمديد فسأبقى، يعني معنى ذلك أن المجلس النيابي اليوم المحسوب على أحزاب السلطة بأغلبيته والمكلف والمؤلف من تكتلات طائفية ومذهبية سيعمد إلى التمديد للرئيس ميشيل عون لتمديد لاستمرار الانهيار واستمرار الأزمات ريثما تتضح الصورة في الأصول. هذا دأب السلطة السياسية الحاكمة في لبنان، على ما يبدو هي تريد أن تتمايز أو تتلازم مواقفها مع الأقليم ومسار الأقليم، وهذا صعب بالنسبة للبنانيين، لا يستطيعون أن ينتظروا بلا غذاء بلا أدوية بلا مأوى بلا مستشفيات بلا مدارس بلا إنترنت بلا كهرباء بلا طاقة بلا مازوت، يعني كل هذه الأمور كيف يمكن أن يقبل بها الشعب اللبناني؟ هو يئن من الموت ومن الجوع ومن الهجرة وإلى آخره، فلذلك أنا أعتقد أن الأمور ستذهب إلى ناحية العنف، لكن ناحية العنف الخشية أن تستثمرها أحزاب السلطة لكي تقود البلد إلى حيث ترغب هي على هذا المستوى، لأن هي التي تملك السلاح، هي التي تملك القوة، هي التي تملك الجيش المنظمة على الأرض. هذا هو الواقع في لبنان السيء للأسف.
ماذا يمكن أن تصنع الحكومة بشكل عاجل في سبيل احتواء هذا الغضب المتصاعد؟
أنا أعتقد أنه مجرد أن يعني تطلق صفارة النزول إلى الشارع يصير من المتعذر قيام بأي شكل من أشكال المعالجات، يعني هناك فرصة يجب أن تتلقفها السلطة الحاكمة والأحزاب الحاكمة اليوم، ومنع تعطيل أداء مجلس الوزراء، لأن هذا ضرب للمؤسسة الإدارية التي يحتكم إليها اللبنانيون أولا في إدارة شؤونهم على الأقل الحياتية، وبالتالي أنا أعتقد أنه إذا لم تتلقف هذه الأحزاب الفرصة المناسبة أن الموضوع سيذهب وسيفلت وسيأخذ أكثر من منحة، يمكن لم يعود باستطاعة هذه الأحزاب يعني ضبط إيقاع اللعبة، يمكن تسيير الأمور بعكس مصالحها، يترغب بإشاعة الفوضى لكي تقول للمجتمع العربي والدولي أنا أضبط هذا الأمن وأنا المسؤول عن هذا الأمن، تعالوا وتفاوضوا معي وفق رغباتي وشروطي، يمكن الأمور أن تذهب باتجاه ومنحة مختلف تماما، هذا هي خطورة يعني في لبنان. فلذلك أنا أعتقد أنه أي سيناريو في تريده السلطة وهي التي تسببت به وتتسبب به ولازالت تتسبب به، أنا أعتقد هذا الموضوع سيضر لبنان وسيضر أكثر المجتمع الدولي وسيضر المجتمع العربي في هذا المجال. يجب المتارعة والضغط على هذه القوى السياسية في لبنان لكي تلج إلى نوع من الحلول بغية الوصول إلى انتخابات تعيد الخريطة السياسية في لبنان وفق الطريق الصحيح، وفق علاقات جيدة مع النظام الرسمي العربي، مع النظام الخليجي، وفق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هذه إجراءات لابد منها بحوكمة نظيفة، بإعادة هيكلة المصارف، بإعادة أموال المودعين ومنع القيود على أموال المودعين، هذه كلها أمور تبيح الانهيار وتبيح هذا السقوط للليرة اللبنانية أمام الدولار وهذا التهاوي. هذا هو الواقع، إذا لم يقوموا بهذه الإجراءات سريعا فإن الأمور ذاهبة إلى فلتة أكثر.
نقل تلفزيون ان تي في التركي وشبكات اخرى عن الرئيس رجب طيب اردوغان قوله ان بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر واسرائيل مثل التي اتخذتها في الاسابيع القليله الماضيه مع الامارات. وقعت انقره وابو ظبي اتفاقات استثماريه بمليارات الدولارات الاسبوع الماضي. قال اردوغان انها تمثل بدايه عهد جديد. وتحركت تركيا كذلك لتحسين العلاقات مع مصر السعودية، لكن المحادثات لم تسفر عن نتائج علنية تذكر إلى أنها ما زالت قائمة. في وقت سابق هذا الشهر أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا نادرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بعدما أطلقت تركيا سراح زوجين إسرائيليين. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تركيا الكاتب والمحلل السياسي جواد كوكسيدي. بعد التحية، ما هي الخطوات الجديدة التي تتحدث عنها تركيا؟
طبعا هذه الخطوة خطوة مهمة لمصلحة تركيا ولمصلحة مصر وإسرائيل. بصراحة كانت هناك دعوات للحكومة التركية لأن تقوم بتطبيع العلاقات خاصة مع دولة مصر، بصراحة لأنه من مصلحة تركيا. كم خسارات فادحة إلى الحكومة التركية، خسارات اقتصادية سياسية وحتى العسكرية. ولهذا السبب الحكومة التركية جاءت وتقيم أنه يعني تراجع شعبية الحزب الحاكم وأيضا فشل في السياسة الخارجية، رأوا أنه لابد أن يقومون بالعلاقات مع الدول، مع الحكومات في المنطقة، لا ولا مع الجماعات المتطرفة وغير ذلك. ولهذا سبب الحكومة التركية بسبب الضغط الداخلي من المعارضة وأيضا من ما قاموا بأنه رأوا أنه من مصلحتنا لتطبيع العلاقات، جاءوا إلى هذه النقطة، نقطة مهمة جدا. نعم.
إذن لماذا يتم الربط في هذه التصريحات بين كل من مصر وإسرائيل؟
بالنتيجة تركيا يعني صارت وحيدة غريبة في المنطقة بشكل عام، بدءا من سوريا إلى مصر وحتى ليبيا. يعني عليهم أن يقوموا بتطبيع العلاقات مع الجميع حتى مع سوريا. ممكن أن يكون مصر وسيط بين تركيا وسوريا، لكن في العلاقات مع إسرائيل ومصر بأنهم يقومان في توقيع الاتفاقيات في شرقي المتوسط معا، إسرائيل ومصر مع اليونان وقبرص. ولهذا السبب الحكومة التركية ترى أنه من الضروري أن تقوم مقابل تجاه اليونان والمطامع اليونانية أن تقوم بتطبيع العلاقات مع مصر وإسرائيل معا، لأنه بلدان مهمان في شرقي المتوسط. نعم.
هل الخطوة المزمعة علاقة بقضايا التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط أم علاقة بالإخوان المسلمين وحماس مثلا؟
الحكومة التركية بدأت تتخلى عن هذه الجماعات مثل جماعة الإخوان في مصر. قضية إسرائيل قضية معقدة شيئا ما، يعني أنا لا أتوقع أن يكون التطبيع بالسهولة بين تركيا وإسرائيل، لكن مع مصر الحكومة التركية قررت أن تتخذ كل الخطوات اللازمة لتطبيع العلاقات، لأنه من الضروري، لأن دولة مصر دولة مهمة في المنطقة. أيضا رأوا أنه هناك خطوات من دولة مصر التعرف والاعتراف بالحدود البحرية التركية، هذه كانت مهمة جدا، وكانت بدء العلاقات بهذا الشكل بدأ. لكن الحكومة التركية قررت أن تتخلى عن جميع المعارضة الإخوانية في تركيا رغبة لما تريد دولة مصر. نعم.
والآن جولة حول العالم. أكد الجيش الإسرائيلي أنه سرع من وتيرة استعداداته ووضع الخطط لمنع إيران من اجتياز العتبة النووية وتمركز عسكريا في سوريا. وقال رانكوخاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل مستعدة لجميع الاحتمالات فيما يتعلق بالتهديد الإيراني. أفادت محطة تلفزيونية في أفغانستان بأن انفجار قنبلة على جانب طريق بالعاصمة كابول أدى إلى سقوط 5 مصابين على الأقل، وأضافت أنه يبدو أن الهدف من الهجوم كان سيارة مفتوحة، لكن لم ترد تفاصيل أخرى ولا تأكيد رسمي للأرقام. صرح متحدث باسم الجيش الأوغندي بأن أوغندا شنت مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ضربات جوية ومدفعية مشتركة استهدفت جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة وهي جماعة إسلامية مسلحة. وتتهم السلطات الأوغندية الجماعة بتنفيذ تفجيرات انتحارية في كامبالا هذا الشهر. قال مصدر مطلع إن محكمة في ميانمار التي يحكمها الجيش أرجأت إصدار الأحكام في محاكمة الزعيمة المخلوعة هناك أونغ سان سو تشي إلى 6 ديسمبر كانون الأول، وكان مقررا أن تصدر المحكمة أحكامها في تهم تتعلق بتحريض وانتهاكات قانونية وهي اتهامات ترفضها سو تشي. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. أول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها من مباشرة عملهم. المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد مع استمرار التردي الاقتصادي. تركيا سوف تتخذ خطوات جديدة لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل. والآن مع أخبار الاقتصاد. تخلت أسعار النفط عن مكاسبها لتنخفض بأكثر من دولارين مع تراجع أسواق المال بشكل عام بعدما أثار تقرير إعلامي الشكوك حول فعالية اللقاحات المضادة لكوفيد 19 في مواجهة المتحور الجديد أوميكرون. وقال رئيس شركة مودرنا للأدوية لصحيفة فاينانشال تايمز إنه من المرجح أن تكون اللقاحات فعالة، ويرجح كذلك في الوقت ذاته ألا تكون فعالة في مواجهة أوميكرون بالدرجة ذاتها من الفعالية في مواجهة المتحور السابق دلتا. وهبطت العقود الأجلة لمزيج برنت القياسي 81.82 دولارا، أي بنسبة 2.5%، لتسجل 71.62 دولارا للبرميل. كما هبط سعر العقود الأجلة لخمغرب تكساس الوسيط 1.61 دولارا، أي بنسبة 2.3% إلى 68.34 دولارا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب أيضا بعد زيادة المخاوف حيال متحور أوميكرون، وصعد الذهب في معاملات الفورية 0.3% ليسجل 1790.92 دولارا للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الأجلة للذهب 0.4% لتسجل 1792.9 دولار. وهز تصريحات رئيس مودرنا الأسواق العالمية، وانخفضت الأسهم الآسيوية لأقل مستوياتها منذ أكثر من شهر، في حين تراجعت أسعار النفط الآجلة بأكثر من 2%. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2% لتسجل 22.84 دولارا للأوقية. كما انخفض البلاتين 1.4% إلى 949.5 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.1% ليسجل 1795.91 دولارا. ارتفع الدولار بينما تراجع اليورو والين الياباني والفرنك السويسري مع هدوء الأسواق بعد الصدمة الأولى لاكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا. ارتفع كذلك مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 2.1% إلى 96.367 بعدما سجل الجمعة أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مايو أيار. وضع الدولار كملاذ آمن للقيمة يؤهله للاستفادة من حالة عدم اليقين، لكنه هبط يوم الجمعة بسبب توقعات بأن يؤثر ظهور المتحور أوميكرون على الموعد الذي قد تقرر فيه البنوك المركزية الكبرى، ومنها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة. وتراجع اليورو بنحو 0.4% إلى 1.1271 دولارا بعدما كان قد ارتفع فعليا أمام العملة الخضراء يوم الجمعة. قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر إن البنك الدولي يضع اللمسات الأخيرة على اقتراح لتسليم ما يصل إلى 500 مليون دولار من أموال المساعدات المجمدة لأفغانستان إلى وكالات إنسانية، لكنها لا تشمل عشرات الآلاف من العاملين بالقطاع العام ولا تزال معقدة بسبب عقوبات أمريكية. وسيجتمع أعضاء المجلس التنفيذي للبنك بشكل غير رسمي لبحث الاقتراح الذي أعد في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين أمريكيين ومن الأمم المتحدة لإعادة توجيه الأموال من الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان، والذي يبلغ حجمه 1.5 مليار دولار. والآن أخبار الرياضة. فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه كرقم قياسي، متفوقا بذلك على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو ليحصد أبرز جائزة لكرة القدم مرة أخرى. وأضاف المهاجم الأرجنتيني جائزة 2021 إلى جوائز أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و 2019 بعد فوزه بلقب كأس كوبا أمريكا للمرة الأولى مع منتخب بلاده في يوليو تموز الماضي. وحصد كذلك إدوارد ماندي حارس تشيلسي الذي اختير أفضل نادي في العالم على المركز الثاني في كأس ياشين لأفضل حارس مرمى بعد الإيطالي دوناروما. وذهبت جائزة الكرة الذهبية للسيدات إلى أليكسيا بوتياس بعدما قادت لاعبة الوسط الإسبانية فريق برشلونة إلى لقب دوري أبطال أوروبا. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن كأس العرب التي تنطلق الثلاثاء ستشهد اختبار تقنية جديدة نصف آلية لكشف حالات التسلل، تمهيدا لإمكانية استخدامها نهاية العام المقبل في كأس العالم 2022. تهدف هذه التكنولوجيا إلى زيادة الموثوقية وتسريع اكتشاف التسلل، وسبق أن تم اختبارها في ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا، لكنها كانت تنتظر بدايتها في بطولة كاملة وفقا لمسؤول قسم الابتكار في فيفا. وأطلق على التكنولوجيا نصف الآلية سيما أوتوميتد لأن القرار النهائي في احتساب التسلل من عدمه يبقى في نهاية المطاف من صلاحية حكم الفيديو المساعد الفار، خلافا لتكنولوجيا خط المرمى التي تحدد بشكل جازم تجاوز الكرة الخط. أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيواجه أوزبكستان وديا قبل خوض مبارتين في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، وستلعب اليابان مع أوزبكستان في استاد سايتاما في 21 من يناير كانون الثاني، قبل أن تستضيف الصين في 27 من يناير والسعودية بعد بخمسة أيام. ويحتل فريق المدرب هاجيمي مورياسو المركز الثاني في المجموعة الثانية بالدور الأخير من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم العام المقبل في قطر. وتسعى اليابان لتأهل النهائيات للمرة السابعة على التوالي، ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، في حين يلتقي صاحب المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي. أصبحت كرواتيا أول المتأهلين إلى قبل نهائي كأس ديفيز للتنس بعدما فاز ثنائي نيكولا ميكتيتش وماتي بافيتش على الثنائي الإيطالي فابيو فونيني ويانيك سينر ليتحقق الانتصار 2-1 في تورينو. وستلعب كرواتيا التي بلغت دور الثامنية بتصدر المجموعة الرابعة الأسبوع الماضي مع صربيا وكازاخستان على مقعد في الظهور في النهائي المقرر إقامته في مدريد الأحد المقبل. والآن مجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة في سبوتنيك بريك. أقيم في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية معرض للقطع النقدية القديمة، هو الأول من نوعه، وجرى خلال المعرض الذي نظمته كلية العلوم الإنسانية وقسم الآثار في جامعة النجاح الوطنية بالمدينة عرض ل44 قطعة نقدية قديمة، بالإضافة إلى لوحات تحمل صور نقود قديمة ملونة تمثل معظم الفترات التاريخية التي مرت بها فلسطين. وعرضت القطع هي من عصور مختلفة، يونانية ورومانية وبيزنطية وأموية ومملوكية وعثمانية وإنجليزية، في 8 خزائن عرض تحمل كل قطعة بطاقة هوية خاصة بها ومعلومات تخصها. كما تم خلال المعرض عرض فيديوهات تتناول التطور التاريخي لصناعة النقود القديمة منذ النشأة وحتى بداية القرن الماضي. أفاد باحثون في دراسة نشرت قبل أيام في دورية Scientific Reports أن التعرض لموجة قصيرة من ضوء الشمس الأحمر في الصباح يعمل على تحسين البصر المتدهور، ما قد يوفر علاجا بسيطا وآمنا وسهل الاستخدام للحفاظ على قوة الرؤية مع التقدم في العمر. وقد أجريت الدراسة على نحو 20 مشاركا تعرضوا لثلاث دقائق من الضوء الأحمر العميق بطول 670 نانومتر في الصباح بين 8 صباحا والتاسعة صباحا، ما أدى إلى تحسن البصر بنسبة 17% واستمر عند مستوى أقل أسبوعيا في المتوسط، وفي بعض المتطوعين وصل التحسن إلى 20%. ويقول عالم الأعصاب جلين جيفري من جامعة كوليدج لندن في المملكة المتحدة إن استخدام جهاز LED بسيط مرة واحدة في الأسبوع يعيد شحن نظام الطاقة المتدهور في خلايا الشبكية تماما مثل مسألة إعادة شحن البطارية. انتقد ولي عهد اليابان وسائل الإعلام بسبب ما قال إنها مغالطات وأمور فظيعة في تغطيتها لخطبة ابنتها الأميرة السابقة ماكو التي تخلت عن مكانتها في العائلة الإمبراطورية الشهر الماضي للزواج برجل من عامة الشعب. وأرجعت ماكو ذات 30 عاما زواجها من كي كيمورو لنحو 3 سنوات بسبب معارضة نتجت عن فضيحة مالية تتعلق بوالدته. وخلال هذه الفترة عانت ماكو من اضطراب ما بعد الصدمة حسب تشخيص حالتها، وتخلت ماكو بالفعل بموجب القانون الياباني عن وضعها في العائلة الإمبراطورية لدى زواجها، وانتقلت للعيش في نيويورك هذا الشهر. وقال ولي العهد الأمير أكيشينو شقيق الإمبراطور هناك العديد من الأمور الملفقة، كان هناك أيضا بعض من الآراء التي يتعين علينا أن نستمع إليها. أعلنت دولة بربيدوس نجمة الغناء ريانا بطلة قومية، وذلك خلال احتفال البلد بالتحول إلى جمهورية في المدينة التي تنتمي لها المغنية بيرجتاون. وأعلنت رئيسة الوزراء ميا موتلي لحشد من الجمهور أن المغنية البالغة من العمر 33 عاما ستمنح شرف كونها بطلة قومية للجزيرة. وتمت دعوة ريانا أمام الحشد لتهنئتها موتلي، وقالت موتلي لريانا: أتمنى أن تستمري في التألق مثل الألماس وأن تجلبي الشرف لأمتك من خلال أعمالك وكذلك من خلال أفعالك، وذلك في إشارة إلى أغنيتها دايموندز التي تصدرت قوائم الأغاني في 2012. للمرة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا يعرض الفيلم التشيكي 107 من الأمهات ضمن المسابقة الدولية في الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. التفاصيل في هذا التقرير.
Many years ago, this candle blessed our family with a miracle. Our house, our casita, came to life with magic.
عادت شركة ديزني لتتصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع بفيلمها الجديد إنكانتو الذي تزامن طرحه مع عطلة عيد الشكر. يتناول فيلم الرسوم المتحركة حكاية عائلة غير عادية هي عائلة مادريغال الذين يعيشون مختبئين في جبال كولومبيا في منزل ساحر في بلدة نابضة بالحياة وفي مكان رائع يسمى إنكانتو. وقد أنعم سحر إن كنت على كل طفل في هذه العائلة بهدية فريدة من القوة الفائقة إلى القدرة على الشفاء الجميع باستثناء طفلة واحدة هي ميرابيل. وعندما تكتشف الطفلة أن السحر المحيط بإن كنت في خطر، قررت ميرابيل أنها قد تكون الأمل الأخير لعائلتها الاستثنائية لكونها الوحيدة العادية في عائلة مادريغال.
Is my chance. I will save the magic.
Wait. تمكن الفيلم من جمع إيرادات بلغت 40 مليون دولار خلال عطلة عيد الشكر، وهو رقم كبير إذا أخذنا في الاعتبار أنه عيد تفضل فيه الأسر التجمعات العائلية، فضلا عن ضعف الحماسة للعودة إلى دور العرض السينمائي وسط الأنباء عن ظهور متحور جديد سريع الانتشار لفيروس كورونا. وإلى جانب الجمهور نال الفيلم استحسان النقاد وبدا مؤشرا واعدا على عودة الأطفال بصحبة ذويهم إلى السينما بعد الجدل الذي أثاره فيلم إترنالز من إنتاج ديزني أيضا بسبب تضمنه مشاهد غير مناسبة للأطفال والذي تسبب في منع عرضه في عدة دول حول العالم.
نوب، you flew away immediately. Quitter!
وفي الختام تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. أول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها من مباشرة عملهم. المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد مع استمرار التردي الاقتصادي. تركيا سوف تتخذ خطوات جديدة لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.